بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم الأحد 25 من شهر ربيع الآخر لسنة 41 و400 ألف للهجرة، الموافق 22 من شهر كانون الأول لسنة 19 و2000 للميلاد، بلغنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: لفظ منزل على محمدي. فضل الشيخ حامد.
لفظ منزل على محمدي لأجل الإعجاز وللتعبدي، وليس للقرآن تعز البسملة، وكونها منه الخلاف نقلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بدأ بتعريف القرآن الكريم. قلنا في بعض الدروس إن ما سبق من هذه المقدمات من تعريف الحكم وبعض الأحكام وهو ما سبق البدء بكتاب القرآن إنما هو مقدمات للبدء بعلم أصول الفقه. أما أصول الفقه فهو مكون من 7 كتل كبرى، ألا وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا ما يسمى بالدليل، بمعنى هو دليل بنفسه، هو دليل بنفسه. ثم يأتي بعد ذلك كتاب الاستدلال، وهو الذي نرى فيه قياس العكس والنفي الأصلي ونفي المدرك والاستقراء وما إلى ذلك من الأدلة العقلية كالاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذريعة وما إلى ذلك من مثل هذه الأدلة التي نقول إنها من باب الاستدلال، ليست من باب الأدلة المختلف فيها بهذا المعنى، إنما هي مما يمكن أن يكون دليلا لكنه ليس دليلا بنفسه. وهنا نقف أمام تساؤل حول تسميتها بالأدلة المختلف فيها مع أن الجميع قد استدل بها، فنجد أن الجميع قد استدلوا بقول الصحابي، ولكن لم يصرع أحدهم بأن قول الصحابي هو حجة في نفسه، لكنهم مع ذلك تراهم يستدلون به تارة وتارة لا يستدلون به، لكننا لا نقول هذا في السنة، تارة يستدلون بالسنة وتارة لا يستدلون بالسنة، لا نقول تارة يستدلون بالإجماع وتارة لا يستدلون بالإجماع، بل نقول إن قول الصحابي على سبيل المثال في كونه من كتاب الاستدلال، إن قول الصحابي حيث تقوى بأصول وقواعد يكون حجة، حيث رأى المجتهد أن هناك ما هو أقوى من الاستدلال بقول الصحابي كالحديث، وهو ما عند المالكية مثلا في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وكان عمر أو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا باع بيعة فارق المجلس من أجل أن يلزم بالبيعة، فهذا اجتهاده. أما ما رواه البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يتفرقا، فإن هذا هو الدليل بنفسه، فإن هذا هو الدليل بنفسه لأنه حجة وهو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما فعل ابن عمر فهو في كتاب الاستدلال، أي ما ليس دليلا مستقلا بنفسه، فلما ينظر المجتهد فيرى أن الحديث من باب العام ما لم يتفرق، فإن التفرق هنا في هذه النكرة التي هي في سياق النفي تشمل كل تفرق، سواء كان بالأقوال وظلوا في المجلس جالسين أو تفارقوا بالأبدان، فمعنى ذلك أن الدليل من حيث هو الذي هو في كتاب الدليل يفيد أن التفرق يكون بالأقوال ويكون بالأبدان. فإذا ارتبط الإجاب بالقبول على وجه يتوافقان فيه فيعتبر العقد ملزما. طيب أيضا هناك أصل آخر من الكتاب وهو قوله تعالى أوفوا بالعقود. إذن الأصول في العقود والأقيس فيها أنها تكون لازمة بالنص. أوفوا بالعقود. ومما يعتبر عقدا ما عقد عليه الإنسان قلبه وهو الإجاب، فهو ملزم ولا يجوز لصاحبه الرجوع عنه ولو لم يصدر القبول، لأن الشريعة اعتبرته عقدا لازما. والعقود ليست معناها اتفاق الإرادتين، بل إن كل ما تعقد عليه قلبك كالنذر واليمين فإنه عقد يجب الوفاء به ولا يحتاج إلى إرادة أخرى حتى يكون عقدا، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والأيمان لا يكون بين اثنين، إنما يكون من واحد. وعليه عندما ذهب المالكية إلى الإلزام بالإجاب والقبول بمجرد صدورهما متوافقين فيما بينهما اعتبرنا الإلزام هنا. لكن لو قلت إن مذهب مالك مبنيا على فتاوى ابن عمر، نعم صحيح، فقول ابن عمر حيث لم يحصل له معارض بمثل ما عرض به من الكتاب والسنة وبعمل أهل المدينة فيما يمكن أن يكون مشتهرا بين أهل المدينة لا يترجح عليه قول ابن عمر. وبالتالي نقول إن قول الصحابي في كتاب الاستدلال. ماذا لو قلنا إنه من باب الأدلة المختلف فيها؟ نحن لم نعتبره دليلا أصلا، وفي نفس الوقت لم يترك، لكننا سميناه باسم الاستدلال، أي ما يمكن أن يستدل به، ما يمكن أن يستدل به ولا يمكن أن يكون دليلا. لذلك نحن في البينات ويقولون لك هذه بينة، خلاص تقوم هذه البينة تكون حجة. لكن أحيانا فيما يكون بين يدي القاضي من أشياء من القرائن تكون من باب الاستدلال، لذلك يقول هي من باب الاستدلال وليست من باب الدليل. ولذلك الأدلة المختلف فيها نحتاج إلى سؤال واستفسار حول هذا المصطلح. إن رأينا دقة في الأمر فإنما نقول إنها تدخل في باب الاستدلال وليس في باب الأدلة المختلف فيها، لأنهم لم يقولوا إنها حجة وفي نفس الوقت، أي حجة بنفسها، في نفس الوقت اهتموا بها واستدلوا بها حينا، واستدلوا بها حينا كقول الصحابي حينما لا يخالفه بقية الصحابة فيصبح إجماعا، فكان استدلالا، فلما تضافر معه الإجماع صار دليلا. ولذلك هنا النظر إلى كتاب الاستدلال وما فيه من أدلة كقياس العكس مثلا، نحن لا نريده في بحثنا الفرعي الفقهي على أنه على سبيل الدليل، بل يعني نريده حيث نزلنا إلى مستوى في الاستدلال أو من باب تكثير الأدلة، لأن من المرجحات كثرة الأدلة وكثرة الرواية، فهو مفيد في الترجيح، فهو مفيد في الترجيح وإن لم يكن دليلا بنفسه، وإن لم يكن دليلا بنفسه. مفهوم المخالفة ليس حجة في نفسه، فقد يأتي ما يطرع له من موانع فتمنع الاستدلال به، لكن ما هو منطوق ودلالة المنطوق، دلالة الاقتضاء بنوعيها التصريح والتلويح، فهذه أدلة شرعية قائمة بذاتها، قائمة بذاتها. إذن الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ونقول كتاب الاستدلال وما فيه من الأدلة التي هي يمكن أن تكون دليلا، لا تأتيني بالمصلحة المرسلة لتهدم دلالة المنطوق، يعني تقول لي أنا أريد أن أنفق زكاة المال في مصالح المسلمين من باب الدعاية الإعلامية للإسلام، من باب إعطاء الزكاة لدور القرآن، وينفقونها على أستاذ غني وينفقونها على مدير غني، وتعطى الأجرة لصاحب العقار الغني، فأصبحت هنا إيه؟ للأغنياء ولم تعود للفقراء. طيب أين ذهب قوله تعالى في الحصر إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ثم بعد ذلك يقول لك يقسم لك التقسيمات ثم يقول وفي سبيل الله؟ إذن أين ذهبنا بالمنطوق في الاستثناء والحصر؟ واضح. إذن هذا كله دل على سبيل الحصر، لذلك قال الفقهاء إن في سبيل الله هنا بمعنى الجهاد، أو عند قول أو عند الحنابلة والحج، لأنه سمي في بعض ألفاظ الشارع بالإيه؟ بالجهاد. وعليه لم يذهب أحد في المذاهب الأربعة ذلك المذهب أن يعطى طلاب العلم وأن يعطى الأغنياء من الزكاة من أجل مصالح المسلمين، لأنه هنا يستدل بالإيه؟ بالمصلحة، والمصلحة تقع أين؟ في كتاب الاستدلال، ثم هجر المنطوق، فكيف يرجح الاستدلال على الدليل؟ إذن نكون قد قلبنا أدلة الشريعة، فأصبحنا مع الاستدلال في مواجهات الدليل. تخصيص الشريعة بالمصالح، تقول لي والله المصلحة تقتضي ذلك، أن نقيد الطلاق بين يدي القاضي وأنه لا يقع إلا بين يدي القاضي. أنت عرضت المنطوقات وعرضت الحكامة الوضعية وفعلت وفعلت، ويعني عطلت المانع وهو حكم وضعي لا يجوز تعطيله، صحة العقود وفسادها من حكم الشارع من نظام الشريعة، لا يجوز لأحد أن يتفق على أمور شرعية الشارع طلبها على سبيل الإيجاب واللزوم لمصلحة المجتمع وحمايته من الغرر وحمايته من الجهالة وحمايته من الصفقات الفاسدة التي تمتلئ بالغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل، ثم بعد ذلك تقول لي من باب المصلحة. إذن هذا الذي نفعله اليوم في كثير من الأقوال، أنه يريد أن يستدل به المصلحة في مواجهة الأصول والقواعد. إذن أصبحت المصلحة هنا بمعنى المنفعة، وقد تكون منفعة البنك، قد تكون منفعة الحكومة، قد تكون منفعة المعارضة، قد تكون منفعة فئوية، لأن أصلا المصلحة الشرعية التي هي في كتاب الاستدلال يشترط أن تكون عامة وليست خاصة بفئة من الفئات، وهذا جوهر من جواهر الفروق بين المصلحة الشرعية والمنفعة الدنيوية، أن المنفعة الدنيوية تنحاز إلى الأقوياء في الغالب في الرأسمالية المهيمنة. وبالتالي عندما نتكلم في المصالح هنا وهو من باب الاستدلال أو من باب سد الذرائع، سد الذرائع إلى الطلاق بعدم إيقاع الطلاق إلى أمام القاضي، أنت الآن أصبحت تقيم مقاربات بشرية إنسانية على وفق العقل الإنساني في مواجهة ما هو دليل منطوق وأحيانا بدلالة النص، ليس فقط بدلالة الظاهر الذي يحتمل معنى مرجوحا. فهنا أصبحت الأدلة استدلالا والاستدلال دليلا، وهذا انقلاب في أصول الشريعة، أن يصبح الاستدلال هو الدليل وأن يصبح الدليل استدلالا. ولذلك نحن ندقق في هذه العبارة الاستدلال وما فيها من قيمة علمية، أننا لم نهجرها وفي نفس الوقت لم نعدها في قيمة الأدلة المستقلة كالكتاب والسنة. واضح. ولذلك نقول الاستدلال، وهذا طبعا في بحث فروع فقهية كثيرة، إنما أردنا أن نشير إلى أننا بدأنا بالدليل الأول من أدلة الشريعة. عندما نقول هل يبدأ الفقيه بالكتاب في النظر، نقول لا، إنما يبدأ بالإجماع. لماذا؟ لأنه هو رتبة النظر مش رتبة الأدلة. يعني عندما نقول لا يجوز الاجتهاد في مسائل الإجماع، لماذا؟ لأنه إن وافق الإجماع فتحصيل حاصل، وإن خالفه فباطل. نحن نتكلم عن الإجماع ليس على أنه هو الدليل الأول، إنما نتكلم عنه أنه هو الرتبة الأولى في النظر. ولا شك أن للإجماع مستندا من الكتاب والسنة والأقيسة، فقد يكون مستنده أيضا القياس. إذن نحن نفرق بين أن نبدأ بالكتاب الذي هو الدليل الأول، وبين ما هو رتبة نظر. النفي الأصلي أيضا من مبادئ النظر قبل النظر في الكتاب، مع أن النفي الأصلي موجود في كتاب الاستدلال، لكن هذا ليس هنا نبدأ بالإجماع والنفي الأصلي بمعنى اللي هو عدم ورود التكليف، البحث في عدم ورود التكليف، هل ورد التكليف أم لا؟ وربما ذكرت بعض هذه الفروع في شرحي على أسهل المسالك، وربما كان ذلك في الطهارة من الخبث. إذن نميز بين ما هو رتبة نظر وما هو الدليل الأول، فنقول إن الإجماع هو رتبة النظر الأولى، إن الكتاب هو الدليل الأول. طيب كيف نخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بما تقضي يا معاذ؟ قال بكتاب الله، هو بطبيعة الحال بكتاب الله. طب ما قال الإجماع؟ هو الإجماع لا يكون دليلا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تريدون أن يقول معاذ يا رسول الله أقضي بالإجماع وهو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن لا يوجد إجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الإجماع متى يكون؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كتاب الاستدلال، ثم بعد ذلك كتاب التعارض والتراجيح، ومعنى الترجيح تعيين الدليل. يعني بالتراجيح أنت الآن تعذر عليك الجمع، الآن ترجح أن تعين هذا الدليل هو الذي لهذه المسألة وليس ذاك الدليل، تمام؟ واضح؟ وعندما نأتي إلى الاستحسان سنفرق بين أنه الاستحسان بوصفه من كتاب الاستدلال وليس من كتاب التعارض والترجيح، مع أن الاستحسان فيه الترجيح أيضا، سنأتي إليه في حينه. وربما بينت يعني بالذات مذهب الإمام مالك في الاستحسان في كثير من مسائل الفروعية التي يعني شرحت في الرسالة وفي ابن عاشر، لكن كانت في الرسالة أكثر، وكذلك في شرحي على أسهل المسالك. ثم بعد ذلك يأتي كتاب المجتهد، اللي هو الاجتهاد والتقليد. لماذا المجتهد؟ المجتهد هو دليل إجمالي بالنسبة للعامة، فكل ما يذكر في هذا الكتاب من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما يذكر في كتاب الاستدلال، هذا ليس من شأن العامة، هذا ليس من شأن العامة، إنما شأن العامة أن يحددوا وأن يعينوا المجتهد. إذن أن تعين المجتهد، أما المجتهد فهو يعين الدليل، فيكون العام قد أصاب الدليل عن طريق المجتهد لعجز العام عن إصابة الاجتهاد الصواب عند الله سبحانه وتعالى، أو أن يكون من أهل الاجتهاد. لماذا يتعين المجتهد؟ ذلك لأن أدلة الشريعة ليست ظاهرة كتعليمات استخراج الهوية بحيث يستوي فيها العالم والعامي، وليست خفية بحيث تخفى على المجتهدين. لذلك نشأت فرضية، لست أعني هنا بمعنى الافتراضي إنما وجوب شرعي، النظر على المجتهدين المتأهلين، وهنا فرضية على المقلدة أن يسألوا العلماء المجتهدين. إذن واجب العامي أن يعين العالم المجتهد، وواجب المجتهد أن يعين الدليل، أن يقول هذا الدليل لهذه المسألة. واضح؟ وهذا ناشئ من أن أدلة الشريعة فيها من الخفاء على العامة الكثير، بحيث أنها لا يشترك فيها العامة والعلماء في موضوع استواء النظر، ففيها من المعاني الخفية ما يحتاج إلى غواصين من أئمة الاجتهاد، وأن إفلات العامة الذين ليسوا بمجتهدين، يعني العامي هو ما ليس بمجتهد على نصوص الشريعة، هو من الجور على تلك النصوص وليس من احترام العقول، لأن هذه علوم قائمة على بينات وقواعد، وليس لكل أحد أن يقتحمها. وما حدثت الفوضى الدينية التي نعيشها اليوم إلا نتيجة تجرؤ العامة على اقتحام أدلة الشريعة، بحيث أصبحت الشريعة من باب الرأي والرأي الآخر، من باب التعبير عن شخصية الإنسان وأنه لابد أن يحترم عقله، مع أن المسألة ليست فيها قضية احترام عقل أو عدم احترام عقل، ليست المسألة من باب التنمية البشرية، لأنه تحقيق الذات عن طريق النظر في النصوص الشرعية، نحن لسنا أمام تنمية بشرية. نحن هنا أمام نظر علمي قائم على أسس وقواعد وأصول، كما يعني نبين في طرق الاستدلال على الأحكام، ونرى أنها طرق عميقة ومياه عميقة لا يحسن الغوص فيها إلا من ملك زمام الأدلة. إذن هذه الكتل السبع التي تمثل علم الأصول، وما كنا قد تحدثنا عنه سابقا من قبل كتاب الكتاب مباحث الكتاب، إنما هو من باب المقدمات لندخل في هذا الأمر. وها نحن اليوم نقف أمام أعظم مصدر من مصادر الشريعة، ألا وهو الكتاب العزيز. تفضل شيخ بشار.
بارك الله فيك. الإمام مالك رحمه الله على خيار البيع، قيل أنه لأجل عمل أهل المدينة لم يأخذ الحديث، ثم ذكرت تعليلا آخر وهو لأن روى ذلك أخذا برواية ابن عمر وليس بفعله.
نعم، نحن قلنا أن ابن عمر قد اجتهد، وهذا من باب الاستدلال، والحديث من باب الدليل. والقاعدة عند المالكية العبرة بما روى لا بما رأى، ورأى هنا العلمية، تمام، أنه أي نظر وتأمل واستخرج، واللي هي القلبية، اللي هي القلبية اللي هي رأى رأيا وليس رأى يعني بمعنى البصرية، رأيت السيارة، ولا هي الحلمية بمعنى رأى رؤيا. إذن في عندي رأى رؤيا بالألف، هذه الحلمية، تمام، ورأى رأيا اللي هي القلبية، إنه هذا رأيي، أنا نظرت نظرا وهذا رأيي، ورأى البصرية اللي هي رأيت السيارة ورأيت السارقة بالمسروق. واضح؟ إذن عندي البصرية وعندي وهي تتفق في الفعل وتختلف في المصدر، تتفق بالفعل وتختلف بالمصدر، وهناك ما يتفق في المصدر ويختلف بالفعل، مثل بعد وبعد ومصدره بعدا، ألا بعدا لعاد، لا، ألا بعدا لعاد كما بعدت ثمود، وبعد هنا بمعنى هلك، أي ألا هلكا، فاستوى المصدر واختلف الفعل. في رأى اتفق المصدر ولا اختلف؟ اختلف المصدر، رأى رؤيا، رؤية، قل الرؤية الآن في الشركات، الرؤية اللي هي الرؤية المستقبلية ولا الرؤية البصرية؟ طب انعدام الرؤية بصرية، لانعدام الرؤية كثرة الضباب أدت إلى انعدام الرؤية، الرؤية القلبية ولا البصرية؟ البصرية، إذن عندي رؤية بصرية، واضح، وعندي الرؤية القلبية، وعندي رؤيا الحلمية، رؤيا الحلمية. طيب على كل، وبعدا اللي هي المسافة، بعد بعدا وبعد بعدا، استوى المصدر واختلف الفعل. طيب إذن القاعدة عند المالكية العبرة بما روى لا بما رأى، وهذا متفق مع كتاب الدليل وكتاب الاستدلال، بمعنى أن اجتهاد ابن عمر كان في كتاب الاستدلال، وأما ما كان من دليل فهو في الكتاب أوفوا بالعقود، وأيضا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا عموم، وما يتعلق بالقياس أنه إيجاب وقبول اتفقا على وجه صحيح في الشريعة، وهذا مدار انقضاء العقود. لو قلت لي الآن نحن نريد أن نوقع اتفاقية بين شركتين كبيرتين، نقول لهم طالما أنتم جلوس في القاعة وقد وقعتم فإن العقد لا يكون لازما، يعني بعد جهود وأموال في ترتيب العقد ونفقات في ترتيب العقد، ثم نقول لهم بعد ذلك لنا خيار المجلس، لا، فحيث نجد الأقيسة غالبة في هذا المجال. إذن نبدأ بالبيت الأول، ألا وهو قوله لفظ منزل على محمد. طيب اللفظ في قوله لفظ منزل على محمد، وهنا عندما نتكلم عن الكتاب إنما نتكلم عن الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية للكتاب هنا في مجال علم الفقه وأصول الفقه هو اللفظ وليس الصفة القائمة بالذات. لذلك في الأصول، وهنا يراعي المبحث الأصول ويراعي المبحث الفقهي عندما يتكلم عن مس المصحف، إنما يتكلم عن الحقيقة الشرعية عند الفروع والأصول، تمام؟ ألا وهو ذلك الكتاب الذي بين أيدينا بين الدفتين. طيب، لذلك عندما بدأ بقوله لفظ هنا إنما يريد أن يبين لك ذلك الكتاب الذي يتحدث عنه وهو ذلك اللفظ، لأنه سيهتم بالألفاظ بالعمومات بالتخصيص. إذن هل هو سيتكلم عن الصفة القائمة بالذات أم سيتكلم عن اللفظ المنزل؟ عن اللفظ المنزل. ماذا لو كان في الدرس الأصولي؟ هناك سيتكلم عن يعني أصول الدين، ها، سيتكلم عن الصفة القائمة بالذات، تمام؟ إذن ستلحظ هنا أن درس أصول الدين له مصطلحاته في العلة، له مصطلحاته في الإرادة، له مصطلحاته في الكتاب، والدرس الأصولي أيضا له مصطلحه. فمن أين ينشأ اللبس عندما لا يدري الإنسان هل هو يتكلم في مجال الفروع والأصول أم يعني أصول الفقه أم يتكلم في أصول الدين؟ نحن هنا في الدرس الأصولي سنتكلم عن الألفاظ، وليست الألفاظ هي الكلام النفسي، فالألفاظ مخلوقة واللغات مخلوقة والأصوات مخلوقة والحبر مخلوق، إنما سنتكلم عن مس المصحف ولا أتكلم عن مس الصفة الأزلية. وبالتالي سأتكلم عن مس المصحف، وعندما أتكلم عن الكتاب أتكلم عن ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، واضح؟ إذن اللبس الذي يحدث عند الناس في موضوع الكلام أنه أحيانا لا يميز بين ما هو الكلام بمعنى الصفة القائمة بالذات وبين الكلام بمعنى الألفاظ. ولا شك أن اختلاط الأمر على المعتزلة والشيعة الإمامية والخوارج والكرمية إنما كان هو من الاختلاط بين هذه التعبيرات في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك من يدرس أصول الفقه ويدرس أصول الدين ويدرس الفروع يصبح متبينا للغة التي يتكلم بها كل قوم، فكأنه يدرس اصطلاحات. هل هذه الاصطلاحات من باب الزيادة بلا معنى، من باب الشيء الذي لا نحتاج إليه ونتوسع فيه؟ لا، لأن مدرك الكلام عند الأصولي أصول الفقه ليس هو الكلام بالمعنى الذي يتحدث عنه في أصول الدين بمعنى الصفة القائمة بالذات. عندما يتكلم في أصول الدين عن القرآن إنما يتكلم عن الصفة القائمة بالذات، ويتكلم عن صفة قائمة بالخالق ويتكلم عن ما هو مخلوق، فهو معني بكونه صفة لله أم لا. لكن هنا الأمر واضح أنه يتكلم عن الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية لا تكون إلا بالألفاظ، فناسب أن يعبر هنا بقوله لفظ. هل هذا مصطدم مع تعريف الكلام في الصفة الأزلية؟ ليس مصطدما، فهو تباين باعتبار هذا العلم، أو باعتبار هذا العلم فهو من باب الإضافيات. فالقرآن في الصفات لله عز وجل هكذا، القرآن باعتبار اللي هو المدلول في الصفات هو الصفة القائمة بالذات، أما باعتبار الدال فأنت الآن أمام الدال بالألفاظ والألفاظ المسموعة بالأصوات والمكتوب بالحروف وهكذا. إذن لفظ منزل على محمد، المنزل خرج به غير المنزل، فهناك لله سبحانه وتعالى كلام أزلي لا متناهٍ، هذا الكلام الذي بين أيدينا هو الذي نزل على محمد. طيب، ممكن ما نزل على موسى، ممكن ما نزل على عيسى، إذن سيعرف القرآن بهذا المحترز ليبين أنه منزل على محمد وهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة وأفضل التسليم. لأجل الإعجاز، فالآن أن هذا القرآن معجز، هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته كثيرة، لكن الذي حصل به التحدي هو هذا الكتاب. وهذا يعني هنا هذا أصل تفرع عنه أنه لا يجوز رواية القرآن بالمعنى خلافا للحديث الشريف. فعندما نقول لأجل الإعجاز أي أنه هذا اللفظ منزل ليكون معجزة دالة على صدق النبي، ليكون معجزة دالة على صدق النبي، وللتعبد أي التعبد بقراءته. فالحديث النبوي الشريف ليس متعبدا بقراءة حروفه، وإن كان من حيث الجملة النظر فيه والتأمل هو من العبادة بمعناها العام، لكن المتعبد بألفاظه هو هذا الكتاب العزيز، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف كان القرآن معجزا؟ كان معجزا ببلاغته وفصاحته وبيانه، أعجز العرب من حيث إنه أتى بمعارف لم تكن معلومة للعرب أبدا، وها هو ما زال يقص علينا من المعارف التي كانت غير معروفة سابقا، وها هي تحدث لاحقا بعد نزوله بخمسة عشر قرنا. إذن نحن أمام كتاب يقص علينا ما لا يمكن أن يكون قد علمه بشر، فهو معجز من وجه أنه أتى بمعارف لم تكن معروفة من قبل. طيب ربما يقول أحدهم ممكن هذا أن يكون في بعض الآيات، بعض الآيات العلمية، بعض الآيات المتكلمة عن الكون، بعض الآيات التي تكلمت عن أخبار الأمم السابقة، لكن هذا ليس في كل آية وليس في كل سورة. فنقول إنه فيما يعني نراه أيضا هناك وجوه إعجاز أخرى، ألا وهو الإعجاز بالنظم. فهذا الإعجاز موجود في كل سورة، في كل سورة، وهو الأقل المتحدى به من قبل الله عز وجل للبشر، وأقصر سورة هي سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لذلك هو معجز، هو إيه؟ هو معجز. طيب ربما يقول أحدهم نعم معجز للعرب، لكن ما شأن غير العربي؟ ما حجة أنه معجز على غير العربي؟ فإن كان معجزا فهو معجز على العرب أنفسهم، أما الذين لا يتكلمون العربية فكيف يكون هذا الكتاب معجزا لهم؟ نقول لك حتى اليوم لم يعد هناك من المسلمين من يلمح مواضع الإعجاز، هو يعتقد بالإعجاز لكنه لا يعرف وجوهه ولا يلمس بيانه، فربما يعني ينظر إلى هذه الكلمات من العرب اليوم الذين استعجمت ألسنتهم واستغربت قلوبهم فيقولون أين الإعجاز في هذا الكتاب. نحن نقول إن من ليس بعربي يمكن أن يحتج عليه بالآتي، إن هذا الكتاب قد خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم به أفصح الناس وأبينهم، فثبت بالقطع المتواتر عجزهم عن مداناته ومجاراته. طيب فكيف تخاطبون به غير العرب؟ نحن نخاطبهم بما هو منقول بالتواتر، كما أنكم تعلمون بوجود الصين ولم تروها، وقطعتم بوجودها وأنتم لم تروها، وقطعتم بأخبار لم تروها بأعينكم، إنما تواطأ الناس عليها، فعليكم أن تصدقوا بهذا الإعجاز من جهة نقل الخبر المتواتر. ونقل الخبر المتواتر لا يؤثر في الاعتقاد في عقيدة كافر ومسلم، لأننا نعتبر الخبر المتواتر كما لو سمعنا بخبر زلزال في هايتي مثلا، فتحنا على هذه القناة زلزال في نفس المنطقة، في القناة الأخرى زلزال في نفس المنطقة، في قناة ثالثة، في رابعة، فيحصل لدينا القطع بحصول الزلزال. هذا الأمر هل يختلف فيه الإنسان باعتبار الدين؟ لا يختلف. لذلك يقول واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر. فالخبر المتواتر لا يشترط فيه عدالة الرواة، لماذا؟ لأن القطع صار فيه من باب الضروري وليس من باب النظري، يعني لا تحتاج إلى تأمل كالمعادلات الطويلة لإثبات الخبر، إنما يكفيك أنك جاء واحد وقال لك حدث حادث مروع في الدوار بالقرب من عندنا فدخل، ثم بعد ذلك وإذا بآخر يقول حادث مروع وفيه عدة سيارات وناس وكذا إلى آخره. بعد قليل وإذا بك تسمع سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة. هل هذا يؤثر إذا كان كافرا أو مسلما حتى يصدق بوجود هذا الحادث؟ لا يؤثر ذلك أنه مسلم أو كافر. لذلك من هنا تقوم حجة الإعجاز على الكفار، من حيث إنه خبر وقع التواتر فيه على مدار 15 قرنا، لم يستطع فرس ولا ترك ولا عرب ولا بجميع اللغات أن يدانوه في سورة من سوره، وها هي الدعوة قائمة لا معارض لها في الإعجاز، دعوة قائمة لا معارض لها في الإعجاز. طيب أنا لو أردت، وهذا حدث مع بعض الإخوة في المناقشة، اتصل بي أحدهم وقال لي هناك بعض الشباب يزعمون أنه لا إعجاز في القرآن. قلت لهم، تحدثت معهم، قلت لهم ما هو يعني لما واحد يتحدى، أحدهم يتحدى، فعليك أقول لك لا تستطيع أن تأتي بمثل هذا، فيكفيك أن تأتي بشيء من مثله، فما الذي أتيتم بمثله؟ قال في سورة اسمها سورة الشجر. قال في سورة، قلت له في سورة اسمها سورة الضفدع، هاتها. قال طب احنا لا نفترض انه يعني ليس معجزا. قلت له اريد ان اتحاكم انا وانت الى اي محكمة في العالم ايا كان دين ذلك القاضي. عندما تأتي الى دعوة بقلم، هذا القلم لي، ودخلت عند القاضي قلت له هذا القلم لي واريد ان تسجله باسمي لأنني أنا الحائز، تمام؟ يعلن القاضي خلال شهر بالصحف المحلية أن هذا الشخص فلان فلان يدعي بهذا القلم، فمن كان له حق فليأتي للدعوة. فمكث شهرا فلم يأتي أحد، فمكث عاما لم يأتي أحد، فمكث قرنا لم يأتي أحد، فمكث 10 قرون لم يأتي أحد. بما سيحكم القاضي؟ بالحيازة، بأن هذا القلم لفلان. لماذا؟ لأنها دعوة لا معارض لها. ها هو القرآن منذ 15 عاما، 15 عاما، 15 قرنا، 15 قرنا، أين المعارض؟ هناك القاضي الذي لا يؤمن بالله حكم بحيازة القلم لهذا الشخص لأنه لا يوجد معارض، هذا حكم عقلي قطعي. وكذلك معارضة القرآن لم تحصل من عرب ولا من عجم ولا من أي ملة، مع أن الكثيرين يريدون أن يبطلوا دعوة الإسلام، لكن هذا لم يستطيعوا أن يفعلوه. لذلك اقتضى إعجاز القرآن أن تكون اللغة العربية هي أفصح اللغات، وأن يكون العرب هم أفصح الناس، وإلا لا يثبت الإعجاز إلا بهذا، لا يثبت الإعجاز إلا بهذا. لأنه لو قالك أحدهم لو أنه تحدي بلغة أخرى عند قوم آخرين لعارضوهم، فنقول له يلزم من هذا الإعجاز، وها هي اللغات أمامكم، لستم مخاطبين كأفراد، أين أساتذة الآداب في اللغات الأجنبية في كلياتكم؟ فليأتوا لمعارضة الكتاب، وأنتم اكتفوا بأساتذتكم لا تكتفوا بقولنا. ألا يوجد عندكم أقسام خاصة بتعليم اللغة العربية لغايات الاحتلال والاستشراق؟ أين هم هؤلاء ليعارضوا كتاب الله سبحانه وتعالى؟ إذن دعوة سالمة من المعارضة، وها هم أبناؤكم الذين درسوا العربية في ديار العرب ورجعوا إليكم، فليأتوا بسورة من مثله سيجدون أنفسهم عاجزين. إذن بناء عليه دعوة سالمة من المعارضة لمدة 15 قرنا، حكمنا بما هو القرآن الكريم كتاب معجز حتى يأتينا أحد بسورة من مثله، والدعوة قائمة والتحدي قائم، وأين رجالكم؟ وأنتم عندكم من الأدباء في كل اللغات في كل الأقسام، فليأتوا بسورة من مثله. بناء عليه نقول إنها دعوة سالمة من المعارضة، وأظن أننا في درس العقيدة ميزنا بين ما هو صفة قائمة بالذات وما هو ليس كذلك، ويعني نكمل إن شاء الله في وقت آخر. تفضل شيخ محمد سؤالك.
شيخي في موضوع الإعجاز القرآن، هناك قول آخر يعني يروى عن المعتزلة أنه الإعجاز ليس في ذات القرآن في نفسه في ألفاظه، إنما الإعجاز جاء بصرف إرادات الناس عن تحدي القرآن. وأول يعني من قال به قال به إبراهيم بن سيار النظام الذي قال هذا القول نتيجة لادعائه أن العرب فيهم من الفصحاء من يستطيع أن يأتي بالآية ثم الآيتين ثم الثلاثة فيكمل بها السورة. فما الرد على هذه النقطة أولا؟ والسؤال الثاني في موضوع الغير عربي،
غير العربي،
غير العربي نعم. قد يستشكر عليك أنه أن التواتر يثبت فيه الخبر لكن لا يثبت فيه الإعجاز بنفسه، فيستشكل أنه أنا أين الإعجاز بالنسبة لديك غير عربي؟
طيب، إن القول بأنهم عجزوا لا من حيث إنهم قادرون على الإتيان بمثله، بل لأن الله صرفهم وأعجزهم عن محاكاته. هذا يعني نجاح بالواسطة، إنك أنت تأتي إلى الخصم وتجرد الخصم من قوته وتقوم بربط الخصم بالحبال ثم تتحدى الخصم، تتحدى الخصم وبعد ذلك تعلن النتيجة أنني أنا الفائز مع إعجازك للخصم. وهذا من أردأ ما يمكن أن يقال، لأنه لا يكون أصلا فيه الإعجاز. أما الإعجاز من حيث أنك ربطت الخصم بالتأكيد هذه مغالبة وقوة، وليست ناشئة من نفس قوة القرآن نفسه، إنما ناشئة من عجز الآخرين، وبالتالي ليس كلام الله هو المعجز، إنما أن الناس يستطيعون أن يقولوا كما يقول الله لكن الله سلبهم القدرة، فيكون الإعجاز بالصرفة بسلب القدرة هي نفسها في مصارعة حرة غير نزيهة أن تقوم بتربيط الخصم وتكتيفه ثم بعد ذلك تكيل له الضربات ثم بعد ذلك يأتي الحكم غير النزيه ليعلن النتيجة غير النزيهة. هذا هو القول بالصرفة، وبالتالي لا يوجد فيها أي تعظيم للقرآن الكريم، وهذا شأنهم. فإذا قالوا إنه مخلوق فماذا بعد ذلك؟ يعني إذا كان أصل المعتزلة أنهم يقولون إن القرآن مخلوق، فماذا يضرهم بعد أن يقولوا إن الإعجاز بالصرفة؟ أحشفا وسوء كيلة، أحشفا وسوء كيلة، يعني الظلم مرتين والظلم المتتابع. وبالتالي يعني مع الأسف الشديد هذا لا يجوز، لذلك هي ضغط على إبالة، هي ضغط على إبالة وليست بشيء، إنما هي نتيجة تتابع الأقوال الفاسدة بعضها على بعض كظلمات في بحر اللجي. وبالتالي خلا لك الجو فبيضي واصفري وأنا قلت إن القرآن مخلوق وأن هذا ينطوي على أن صفة الله مخلوقة، وأنت لا تريد أن تقول إنه صفة الله إنما هو متعلق بفعله ومشيئته وإرادته كمخلوقاته الأخرى. إذن أعجز أم لم يعجز يصبح يعني الأمر سيان بالنسبة له، ولكن بالنسبة لنا هو قول ممجود ونعتبرها منازهة غير نزيهة وغير صالحة لإثبات إعجاز القرآن الكريم، وهي تنزع الإعجاز عن كتاب الله في نفسه من حيث نظمه، وأنه جاء في نظم عجز العرب عن أن ينظموا مثله، ولذلك إعجازه الباهر. كما أن صاحب القضية وهم العرب بالجاهلية لم يزعموا أنهم قد صرفوا، يعني أنت الآن تريد أن تشكل من نفسك يعني المعتزلة محامي في غير قضية، لم يدعي العرب أنهم قد صرفوا مع أنهم يرون أن هذا الكلام قالوا مثله بل قالوا أحسن منه، فلا يوجد عندك دعوة، وهو محامي بلا قضية بلا دعوة بلا محكمة مع الأسف الشاهد الشديد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.